ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع دايت إيماني، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تكلمنا في الحلقة الماضية، ودي الحلقة رقم 2، تكلمنا في الحلقة الماضية عن أول دايت إيماني محتاجين نعمله. إن إحنا محتاجين، زي ما في ناس زي ما قلنا المرة فاتت، لما تحس كده بشيء من السمن بيروح يعملوا عملية شفط دهون، إحنا عايزين نعمل شفط ذنوب. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن موضوع شفط الكبر، بس واضح إن الموضوع عامل زي العملية القيصرية، محتاجة شوية جهد شوية، فمحتاجين لسه في شوية كبر برضه عايزين نشيلهم. كلمنا المرة اللي فاتت لو تفكروا حضراتكم عن أنواع الكبر، قلنا أنواع الكبر 3: الكبر على الله سبحانه وتعالى، وطبعا ده أسوأ أنواع الكبر، ربنا يا رب يعافينا وعافيكم، الكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالث نوع اللي هو الكبر على الناس. قلنا يا جماعة إن المتكبر بيعاقب ب 11 عقوبة في الدنيا وفي الآخرة. ذكرنا المرة اللي فاتت في عجالة سريعة كده أول نوع من أنواع العقوبة، أن المتكبر يحرم، وأنا أعتبر دي من أكبر يعني العقوبات اللي ممكن تسلط على المتكبر. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب من الكبر، ويرزقنا وإياكم نعمة ولذة التواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. أول حاجة أن المتكبر يحرم من محبة الله سبحانه وتعالى. قلت المرة اللي فاتت محال أن في إنسان في الكون ده كله يعرف يعيش في مكان صاحب المكان بيكرهه، فلله المثل الأعلى. فتخيل لما أكون بعيش في مكان والله عز وجل خالق الكون سبحانه وتعالى بيكرهني، إزاي أنا أتحمل أن أعيش في مكان بالمنظر ده؟ ولذلك كان أصعب حاجة وأعظم عقوبة هي عقوبة الإنسان يحرم من محبة الله، وذكرناها بالتفصيل المرة الفاتحة. حاجة تانية قلنا أن المولى عز وجل يصرفه عن آياته، قال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الله أكبر، تيجي تذكره بالله لا يتذكر، تقرأ أمام القرآن لا يتأثر، تسمعه الموعظة ما يتأثرش أبدا، تقول له ده ربنا بيقول والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولا فرق معاه خالص، بيقول لك وبعدين أقصاها ممكن يقول لك هو أنت بتقول لي إيه، ما أنا عارف كل حاجة، واخد بالك؟ ولذلك سبحانك يا ربي، يعني هو مدار الكمال العبد على حاجتين: معرفة الحق من الباطل، ثم الحاجة التانية دي مهمة جدا، إيثار الحق على الباطل. ياما ناس كتيرة جدا عارفة الحلال من الحرام، لكن ممكن يكون ماشي في الحرام رغم أنه عارف الحلال من الحرام، فالمعرفة لوحدها ما تكفيش، لازم أكون عارف وبطبق. نفس الحكاية، واحد عارف أن الكبر حرام ومع ذلك هو بيتكبر، ولما تسأله يقولك أنا عارف أن الكبر حرام، بس أصلا أنت شاغل بالك، أصلا أنت لو ما كنتش تتكبر النهاردة لا تعرف تاخد حقك ولا تعرف تتعامل مع الناس، والناس هتستهتر بيك. وهو أنت لا تعامل الناس، أنت تعامل رب الناس سبحانه وتعالى. الناس بقى قدرتك ما قدرتكش، أحسنت إليك لم تحسن إليك، أنت تعامل المولى عز وجل. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قادر ربنا سبحانه وتعالى مع تواضعك لله سبحانه وتعالى وتواضعك للخلق، ان ربنا سبحانه وتعالى يحول قلوب الخلق ويخليها كلها تحبك وتحسن اليك، وعمرها ما تفكر تسيئك ابدا. كل هذا بمحبه من ربنا، فالله عز وجل اذا احب عبدا نادى يا جبريل انه احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في ملائكه السماوات السبع: يا ملائكه السماء ان الله يحب فلانا فاحبه، ثم يوضع له القبول في الارض. مع ان ممكن يكونوا الناس دولت مش راضين عنه لكن يحبوه. زي ايه؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم، سيد ولد ادم بابي هو امي صلى الله عليه وسلم، كان كفار قريش يكرهوه ويعملوا معاه اللي ما حدش ممكن يتخيله، ايذاء ومؤامرات لقتل النبي عليه السلام، ومع كل هذا حينما يسال ابو جهل كده على جنب كده: ما تقول في محمد؟ يقول: ماذا اقول، انه الصادق الامين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رقم 3 من العقوبات التي تسلط على المتكبرين، ان عندما يموت المولى عز وجل بيوضح لنا مشهد عجيب جدا لاهل الكبر: يا رب يعافينا وعافيكم من الكبر ومن مثقال ذره من كبر. قال جل وعلا: ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يا رب عافينا يا رب. شوف مشهد عجيب ازاي، شوف يعني الملائكة بدل ما تبشرهم بالخير زي ما المولى عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ربنا يجعلنا وإياكم منهم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا ضيافة نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى. إنما هنا بقى اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ديت ثالث عقوبة بتسلط على المتكبر. رابع عقوبة، خلاص الرجل مات، يعني شوف العقوبة الأولى الله لا يحبه، رقم اثنين يصرفه عن آياتي، حينما يذكره إنسان لا يتذكر، يسمع القرآن لا يتأثر، يسمع المواعظ لا يتأثر. طيب فضل عن حالة دي من الغفل لحد ما داهمه ملك الموت وخلاص بيموت. في فترة الموت، في مرحلة الموت، في أثناء الموت، وخبالك اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. الروح طلعت خلاص، خبالك والروح لما تطلع إيه اللي بيحصل؟ الملك ملك الموت عليه السلام يأتي قبله مجموعة من الملائكة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد صحيح أن المؤمن إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا إقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه، خد بالك بقى إيه، فيكونون منه كمد البصر، كأن واحد قاعد كده قدامه حوالي مثلا مساحة 20-30 كيلو، كل دول ملائكة جايين علشان يجهزوا روح العبد دوت لملك الموت عشان يستلمها. وقبل ده كله جايين يقولوا له ايه؟ ألا تخافوا، ما تخافوش من اللي جاي، ولا تحزنوا على الدنيا، سيبك من الدنيا، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وبعدين وأبشروا بالجنة، خبر أبيض، ده أنا لسه روحي ما طلعتش، يعني لسه أنا شايف الملائكة وسامعهم، وخد بالك من حاجة، واللي حواليا لا سامعين ولا شايفين، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أنتم مش شايفين لكن الميت شايف وسامع. ولذلك تجد الميت المؤمن كده يموت برشح الجبين ووشه مبتسم، الله يرحمك يا والدي، الله يرحمك رحمة واسعة، والله العظيم أقسم لكم بالله من حضر معي غسل والدي ورب الكعبة، البسمة التي لا تخطر على قلب بشر، نايم كده مبتسم ابتسامة جميلة جدا لدرجة كله فيه، سبحان الله ده هو عايش ما كانش عارف يبتسم البسمة دي، سبحان الملك. وأبشره بالجنة، حد يشوف جنة نحسبه كذلك إن شاء الله ولا نزكى الله أحد، حد شاف جنة وما يبتسمش؟ يا خبر أبيض، ده أنت بتشوف أقول لك إيه، نص كيلو كباب وبتبتسم وتضحك والدنيا بتبقى جميلة، واخد بالك، ويبقى الواحد واكل كباب واحد يسأله أخبارك يقول له الحمد لله الإسلام بخير، واخد بالك، لو واكل فيل يقول له أخبارك يقول له الحمد لله عيشة وآخرتها الموت، واخد بالك، فسبحان الملك. فتخيل بقى لما يكون شايف جنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، طب أنا خايف من اللي جاي، ما تخافش، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها، هناك بقى في الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ودي ضيافة عظيمة جدا من الرب الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، نزلا من غفور الرحيم سبحانه وتعالى. طيب الروح طلعت، خدها ملك الموت، الملائكة لا يدعوها في يده طرفة عين، ياخدوها ملك إنسان مؤمن، الروح بتاعته ما شاء الله، نازلين الملائكة بحنوط من الجنة، بكفن من الجنة، وحنوط اللي هو العطر، وحنوط من الجنة، فأول ما ملك الموت ياخذ روح العبد المؤمن ده، يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، فتخرج الروح كما تسيل القطرة من في السقاء. الله، لو أنا مسكت المج ده وقلبته دلوقتي كده، نقطة الماء بتنزل بسهولة ولا بصعوبة؟ بتنزل في قمة السهولة، نفس الحكاية روح المؤمن، أما روح الكافر ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، تتشعب في عروقه كالشوك، يجي ينتزعها فينتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، حتة حديدة مشرشرة مدخلها في صوفة مبلولة، تيجي تطلعها تلاقيها بتقطع الصوف تقطيع، ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب، ويا رب يرزقنا إياكم حسن الختام. فهذا الإنسان المؤمن ما شاء الله تفتح لها أبواب السماء، وينادى عليه روح من هذه، روح فلان ابن فلان بأحب أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، وتخرج منه روح ريح كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمر بملائكة إلا يدعون له ويصلون عليه ويشيعه من كل سماء مقربوها، السماء الملائكة المقربين في كل سماء، حاجة عظيمة جدا. إلى أن يصل إلى مرتبة عظيمة جدا فيقول جل وعلا صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، خبالك، وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحها وريحانها. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنما بقى المستكبر بقى ربنا عافينا عافيكم. شوف المولى عز وجل يقول في سورة الأعراف اللي بيحصل بقى المؤمن حينما يطرق الملك الموت والملائكة السماء الأولى والثانية لحد السبعة، الملائكة يسألوا روحوا من هذه؟ روحوا فلان من فلان. طبعا يفتح السماء ويصلي عليه من كل إيه؟ ملائكة، من كل سماء الملائكة المقربين. أما العبد المستكبر يا رب يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، لا تفتح له ولا سماء وتصدر منه رائحة كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. خد بالك، طب المستكبر ده ممكن ما يكونش كافر بس عاصي لأنه عنده كبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طب نوفق المسألة دي ازاي؟ طب هو يعني المستكبر ممكن ما يكونش كافر، وخد بالك هو مستكبر لكنه مش كافر، وممكن يكون في كبر كفر كأن استكبر على الله سبحانه وتعالى. ده واحد مثلا تقول له انت ما تصليش ليه؟ يقول لك مش هصلي. طب ليه مش هتصلي؟ يقول لك مش هسجد له. اعوذ بالله، ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. يا اخي ده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك مش هسجد له، مش هصلي له، مش عايز اصلي. خد بالك ده كبر كفر، ربنا عافينا وعافيكم. ده بيستكبر ان هو يسجد لله سبحانه وتعالى. انما ممكن يكون انسان بقى تاني مستكبر لكنه لا يتكبر على الله، هو بيصلي ويصوم ويزكي وكل حاجه، لكنه لما يتعامل مع الناس بيتعامل من طراطيف طراطيف انفه، يتعامل كده واخد بالك، ويبص لهم كده بشموخ وشمئزاز. ده كبر لكنه مش كفر، لكنه معصية برضه ومصيبة كبيرة جدا. أمال إيه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ قال لك لو كان الكبر ده ما هوش كبر، يعني هو كبر معصية فقط، واخد بالك، فلا يدخل الجنة مع أول الداخلين فيعاقب على قدر الكبر ثم يدخل الجنة. وبيني وبينك إحنا محتاجين نخش الجنة على طول بقى، مش محتاجين نتعذب. ده ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. وإحنا حمل النار يا جماعة. ده أنا لو جبت واحد دلوقتي من بتوع المصارعة، خبرك اللي هما ما شاء الله 6 في 19، خبر حضرتك اللي هو يجي يخش الاستوديو هنا كده، خبرك نحتاج نطلع الكاميرات دي برة عشان نعرف نصوره حاجة، يعني فهم ازاي. اهو اللي زي ده مثلا لو حطيت قدام تحت صباعه كده عود كبريت، اهو شوف الضخم ده اللي خبر حضرتك اللي هو ما شاء الله عمارة ماشية ده، اهو ده لو حطيت تحت صباعه عود كبريت هيقعد يصرخ زي ما بنتك اللي عندها سنة بتصرخ. سبحان الله، مع ان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك على النار، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، ناركم هذه، والحديث رواه مسلم، ناركم هذه التي توقدون عليها. شفت انا بكلمك عن النار وانا مبتسم، تخيل بقى. سبحان الله، هو كده. ما هو ما ينفعش اكلمك عن النار وانا مكشر وبزعق وبشخط وعمال بكسر المجات ديت واخد بالك ومخبط، لا ما ينفعش، لان كفايه ذكر النار مرعب لوحده، كفايه اني بكلمك عن قبر والموضوع مرعب، فابتسم في وشك عشان ايه؟ عشان اقول لك يعني إيه؟ يعني خد بالك هي حقنه، بس شوف بالراحه، خد بالك هي دي الفطنه في الدعوه، هو ده الخطاب الجديد الجميل، ان انا اكون بكلمك عن حاجه مخيفه لكن ببتسم في وشك. تقول لي طب ما انا عايز اخاف، اقول لك خد بالك من حاجه، ما انت برضه هتخاف من السيره، لكن انا ببتسم في وشك عشان ما تيأس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. فالذي يكذب بآيات الله سبحانه وتعالى ويستكبر عنها سبحانه وتعالى، طبعا التكذيب بآيات الله ده مصيبة. من كذب بالقرآن يكفر، من كذب بالله سبحانه وتعالى ومن كفر بالله يكفر، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب ربنا سبحانه وتعالى يكفر، باتفاق أهل العلم ما فيش خلاف فيها خالص بالمرة. فربنا بيقول يعني الناس دي بقى، قال جل وعلا إن الذين كذبوا بآياتنا، كل القرآن ده مش قرآن، القرآن ده محرف، خد بالك، زي كلام الشيعة، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، خايفين على بلدنا مصر من قدوم الشيعة، ربنا يحفظنا ويحفظكم. بننادي وبنناشد سيادة الرئيس الدكتور محمد مرسي، بنقول له بالله عليك احفظ مصر من الشيعة، الشيعة لو دخلوا مصر مش قادر اقول لحضرتك هيفسدوا عقائد ملايين من البشر، وان كان الحمد لله رب العالمين عندنا في مصر ناس ايمانياتها بفضل الله سبحانه وتعالى في السماء، لكن في ناس بسطاء جدا جدا وممكن ينطلي عليهم كلام الشيعة لأنهم بيدخلوا تحت بند محبة آل البيت، ولا يوجد إنسان على وجه الأرض يحب آل البيت مثلنا، نحن نحب آل البيت كما أمرنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان النبي سيد ولد آدم قال ما تبلغوش في مدحي، وهو الذي يستحق كل مدح، ومع ذلك قال ما تبلغوش في مدحي، فكيف نبالغ في مدح من هو أقل رتبة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقينا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يكون زي النبي، مستحيل، لا يمكن يكون الصحابة مقامهم في مقام النبي، طبعا مستحيل، مقام النبي أعلى من كل الأنبياء، حتى مش أقول الصحابة وآل البيت، مقام النبي أعلى مقام في الكون ده كله، أعلى من كل، أيوة أعلى مقام في الكون يا شيخ محمود، يا أنا على أعلى من جبريل، أعلى من جبريل وميكائيل وحملة العرش وملك الموت ومن كل ملك خلق في السماوات وفي الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم أعلى رتبة وأفضل من كل ملك، من الإنس والجن والملائكة، من كل ما في الكون. هذا هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وتصلى عليه سيد ولد آدم. سيدنا ابن عباس يقول والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نسمة أكرم عليه من نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، يعني ربنا يا رب يرزقنا صحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. فشوف ربنا بيقول إيه، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، عقابهم يا رب لا تفتح لهم أبواب السماء، وبعدين ولا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة. يعني ممكن، طب اسمعها بس الحالة عشان تعرف ممكن ولا مش ممكن. ايه رأي حضرتك لو جبت لك في الحلقة اللي جاية جمل، جمل، اه والله جمل، جمل، جمل حاجة كده ستة سلندر، خد بال حضرتك، هجيب لك جمل واجيب لك ابرة خياطة واقول لك لو سمحت تجيني الاستوديو هنا، ولو قدرت تدخل الجمل، الجمل في ابرة، في الخرم بتاع الابرة، قسما بالله العظيم انا مستعد اديك يعني العربية اللي بركبها. ايه رأي حضرتك؟ قول لي انت، ما انت بتعجزني كده، هو في جمل ممكن يخش من خرم ابرة؟ طب ازاي؟ مش ممكن طبعا. اقول لك اهو ربنا ضرب المثل ده بقى، قال ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها مالهم يا رب؟ قال لا تفتح لهم ابواب السماء، وبعدين ولا يدخلون الجنة في حالة الا في حالة واحدة، حتى يلج الجمل في سم الخياط إلا إذا دخل الجمل من خرم الإبرة. في الحالة دي بقى ممكن بقى الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها يخشوا الجنة. شفت الموضوع صعب إزاي؟ طب اسمع بقى التكملة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، مهاد من النار، فراش من النار، ومن فوقهم غواش، أغطية لحاف وبطانية وكوفيرتا ومظبط نفسه وخبالك، آه كلها من النار. ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وفي المقابل بقى، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الله، محتاج مرة أشرح لكم المشهد ده بقى كله ابتداء بقى، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إلى آخر الآيات. حاجة قمة في الإعجاز القرآني بقى، تعيش بقى حاجة يعني وضع تاني، موضوع تاني خالص يعني. يبقى إذن العقوبة الرابعة لأهل الكبر، لا تفتح لهم أبواب السماء. طب إيه يعني أبواب السماء تفتح؟ ما تفتحش، إيه المشكلة؟ لا خد بالك، ما هو فتح أبواب السماء ده معناها فتح أبواب الرحمة، لأن سيشيعه من كل سماء مقربوها، ثم يثني المولى عز وجل عليه ويقول صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ربنا يجعلنا وإياكم منهم. مرة واحد قابلني من سنوات طويلة كده، من حوالي 5-6 سنين على ما أذكر، أيام ما كان برنامج فضفضة، كان ساعتين بقى، كان لسه البرنامج بخير يعني. فقال لي الشيخ محمود ممكن أسألك سؤال؟ وأنا عارف أنت راجل يعني بسيط وما عندكش غلظة ولا شدة، هو اللي هو القبر ما فيهوش نعيم؟ قلت له لا والله في نعيم. قال لي امال ليه كل الدعاء بيكلمون عن عذاب القبر وهو بيكلمنا عن عذاب القبر لازم يكون بيشخط وبيمطر وبيخبط ليه يعني؟ ده الواحد ممكن يقسم رحمة ربنا سبحانه وتعالى. قلت له لا لا، اقول له حاجة حلوة والله العظيم، انت متابع القناة؟ قال لي قلت له طب اتفرج الحلقة الجاية ان شاء الله على البرنامج بتاعي هتكلم فيه عن نعيم القبر. كان ساعتها البرنامج ساعتين، قسما بالله والحلقات مسجلة وموجودة، قعدت ساعتين اتكلم عن نعيم القبر ما خلصتش. رحت مكمل الحلقة ديت في الاسبوع اللي بعده، قعدت ساعتين كمان لحد ما خلصت 4 ساعات بكلم المسلمين في نعيم القبر. من يقس الناس من رحمة ربنا؟ بلاش نقول عذاب القبر ونقف عند كده، ما القبر فيه نعيم يا جماعة، فيه نعيم وعذاب. وتعالى من باب الاستبشار تعالى نتكلم ونقول نعيم القبر وعذابه، وتعالى لما نيجي نتكلم عن يوم القيامة نقول أفراح يوم القيامة، أفراح وأطراح يوم القيامة، أو أفراح وأهوال يوم القيامة. تعالى لما نيجي نتكلم عن اللي بيسموها إيه، بيسموها مثواه الأخير، خد بالك لان في خطا بيحصل عندنا، ان لما يجي واحد مات يقول لك فلان فين، يقول لك الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ذهب به الى مثواه الاخير، اللي هو ايه؟ يقول لك القبر. يقول له لا، الكلام ده غلط، يعني الكلام ده في انكار للبعث والحساب ويوم القيامه، وفي انكار للجنه والنار. امال اقول ايه؟ اقول مات ودفن في قبري، اسال الله يرحم جميع موتى المسلمين. انما في مثواه الاخير، المثوى الاخير هي حاجه واحده بس، جنة أو نار، هو ده المثوى الأخير، ده آخر مثوى اللي مفيش بعديه مرحلة تانية. ربنا يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب رقم 5 من العقوبات التي، شوف أنا عمال بقولك عقوبات المستكبرين عشان تاخد بالك، لو في ذرة كبر في قلبك ارميها، هتكبر على إيه؟ مرة واحد والله أستغفر الله من باب وأما بنعمة ربك فحدث، مرة واحد قابلني من فترة بسيطة كده، قال لي شيخ محمود أنا أعرفك من يوم ما بدأت الدعوة من أكتر من 20 سنة وبشوفك النهاردة، قسما بالله محمود المصري اللي من 23 سنة هو محمود المصري بتاع النهاردة، إيه اللي يعني ليه ما تغيرتش؟ قلت له أتغير إزاي يعني؟ قال لي يعني أنا آسف، يعني في إنسان ما بيكلمش عن حد معين عموما، يعني في إنسان لما يكون في بداية حياته مثلا يعني بيبقى عادي، يعني بقى مش عارف ايه وفضائيات وهو نفسه قلت له اللهم لك الحمد، ربنا رزقني بنفس حطتها تحت رجليا عمرها ما عليت ابدا، لو ابتدت تطلع سنه كده بدوس عليها، ده نفسي انا. ليه؟ لاني على يقين من ان اللي هيكون في قلبه مثقال ذره من كبر هيخش النار. ومش معقوله بعد التعب ده كله، بعد 23 سنه دعوه ولفينا الدنيا كلها وتعبنا وشقينا ويعني وحرمنا نفسنا من كل حاجة في الدنيا وبعدين نخش النار، هيبقى كتير علينا قوي والله، هيبقى عذاب دنيا وآخرة. انت فاكر الداعية ده قاعد، يعني الداعية اللي واخد دعوته صح، اللي بيذاكر، اللي بيعتبر نفسه طالب علم الآخر لحظة، اللي رفع شعار الإمام أحمد بن حنبل مع المحبرة إلى المقبرة، مش اللي بيطلع من غير تحضير ويقول لك اللي ربنا ييسر بيه اقوله، لا لازم احترم عقليه الناس اللي قاعده قدامي، لازم اقعد اذاكر واحضر وبعامل زي التلميذ وحاطط قدامي عناصر، انا لا اقرا من الورقه لكن انا بحط عناصر عشان ما اخرجش بره الموضوع، انا باصص لك في الكاميرا طول الحلقه لكن ببص على النقطه اللي بعدها عشان ما اروحش بعيد واطلع في موضوع تاني خالص وتوه منك او تتوه مني، فقط كده فلازم تذاكر. فقلت له اتكبر ليه؟ قلت له لو افترضنا ان واحد عالم، وده مش انا طالب علم لحد اخر لحظه في حياتي، لو افترضنا ان واحد عالم والناس بتجله وتحترمه وتحبه، العالم ده في يوم من الايام هو ماشي وقع فاتخبط في دماغه ففقد الذاكره وجاله بيسموها ايه، تربانه في المخ او المهم فقد الذاكره واصبح معتوه او بقى مجنون، العالم اللي الناس كانت بتجله وتحترمه وتبقى فرحانه بلقياه، هتلاقي الصبيان ماشيين بيحدفوه بالطوب بعد كده، سبحان الله بخبطه. احنا ضعاف يا جماعه، احنا ضعاف وما نسواش حاجه، ما نسواش حاجه الا بايماننا بربنا والا بقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. هتتكبر بعلمك، قادر ربنا سبحانه وتعالى يخلي اللسان اللي بيقول كلمه حلوه تذكر الناس بالله، قادر ربنا يخلي اللسان ده يذل والله العظيم يذل غصب عنك ودون أن تدري. قسما بالله كنت أجي ألاقي بعض الناس يقول لي والله العظيم سبحانك يا رب، حسيت بنفسي شوية، طلعت على الشاشة قلت كلمتين والله ما أعرف أنا قلتهم إزاي وقلتهم ليه، يقول لي بقيت ندمان جدا وانا مش قايل الكلمتين دول، انا محضرهم وطلعت قلت لك كلمتين الناس زعلوا مني ونقضوني وما بكلمتين. قادر ربنا يخلي اللسان ده، لان اللسان ده جندي من جنود الله. قادر ربنا يسخر اللسان دوت ليك او عليك. قادر ربنا يسخر العقل دوت ليك او عليك. قادر ربنا سبحانه وتعالى يحول قلبك من انسان من اهل السنه الى واحد مبتدع او شيعي او ربنا يعفينا وعافيكم. قادر ربنا سبحانه وتعالى يخلي انسان بعد ما كان عالم يملا الدنيا، واقراوا سير، اقراوا سير والتراجم وتعرفوا، خد بالك. قادر ربنا يخليه بعد ما كان عالم وهو يتحول انه يترك دينه كله. وياما قرانا عن ناس فتنوا في دينهم وبعد ما كان عالم وبعد ما كان عابد وبعد ترك دينه ومات على غير مله الاسلام. يبقى واحد يعلم كل دوت يجي له نفسي يتكبر ازاي؟ ازاي يتكبر؟ بالعكس، ده انت كل ما تذل نفسك لتقول يا رب يا رب سددني، يا رب يا رب يصل لي، يا رب يصل لي الخير يا رب، يا رب انطق لساني بالخير يا رب، يا رب جنبني الزلل يا رب، يا رب اجعلني سببا لتفكير الناس بك يا رب، لا تجعلني سبيلا لصد الناس عنك يا رب. اقعد ادحي وابتهل الى الله. الامام احمد يروح يصلي عند واحد من تلاميذه فلقى ما شاء الله في العلم زي الفل، هو يصليش ركعتين كام ليل؟ قال له سبحان الله، طالب علم وليس له قسط من قيام الليل. ده قيام الليل ده الزاد اللي انت بتتزود بيه كداعية عشان تسجد بين ايدين ربنا تقول له يا رب اقبل مني اللي قدمته النهاردة ويسر لي اللي هقدمه بكرة، واقبلني وتقبل مني واسترني يا رب، يا رب اصرف عيوبي عن الناس. كان طالب العلم زمان كان لما يروح يحضر لشيخه في المسجد كان وهو خارج كان يعمل حاجة عجيبة قوي. أنا يمكن عشان مغموس بقى في السير والتراجم والحاجات ديت فعايش في وسط الناس ديت، يعني واحد بيقول لي شيخ محمود احنا ما بنشوفكش معانا كده في الأعداد والجلسات والعزومات، قلت له أنا قاعد مع النبي والصحابة، قاعد مع النبي والصحابة والتابعين زي ما قال عبد الله بن المبارك. بيقولوا له ليه ما بتقعدش معانا؟ قال لهم أجلس معكم وأترك النبي وأصحابه والتابعين، ويعني أئمة التابعين أسيبهم إزاي؟ قالوا له فين؟ قال لهم في الكتب. بفتح الكتاب سيرة الرسول ألاقي نفسي عايش ومغموس مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أفتح كتاب أصحاب الرسول وأعيش وسط الصحابة. أفتح كتاب قصص التابعين وأعيش وسط التابعين، عايش في دنيا تانية، شايف أخلاقيات سلوكيات أداب رحمة، شايف ناس مش ممكن ما توصفوش، حاجة لا توصف. هقول لك قصة حلوة كده. أخويا اللي قاعد ورا الكاميرا ده قال لي بالله عليك عايز قصة، والله العظيم عشان خاطرك أنت بالذات، يلا ربنا يبارك فيك يا رب. كان في واحد اسمه محمد ابن سيرين. محمد ابن سيرين ده اللي هو مشهور عنه كتاب تفسير الأحلام، وإن كان الكتاب طبعا مشكوك فيه إن الكتاب ده ممكن يكون حد كتبه وناسبه للإمام ابن سيرين. المهم الشاهد في الموضوع إن الإمام ابن سيرين ده كان في قمة الورع وقمة العبادة اللي في الدنيا دي كلها، وكان رجل تاجر عشان ما يروحش يتسول ويطلب منه ده، فكان بيتاجر. وفي يوم من الايام دخل صفقه فخسر مبالغ كبيره جدا جدا واتضايق بمبالغ جامده. فواحد جه قال له يا محمد ده في احد التجار جايب زيت جميل جدا ونقي جدا وعايز يبيعه ب 40,000 دينار، يعني حاجه كده زي النهارده مثلا بربع مليون جنيه. قال له معيش المبلغ ده؟ قال له هيقسطه لك، والامر بسيط وتكسب فيه مكاسب كبيره، هتقدر ترجع للراجل ده فلوسه، والقسط طبعا مش حرام، خد بالك، هترجع له فلوسه وفي نفس الوقت ايه هتسد الديون اللي عليك قبل كده اللي ايه في التجاره اللي فاتت. قال له ماشي. خد الزيت وبعدين بيفتح اول جره كده، اول جره اللي محطوط فيها زيت، فعزكم الله لقى فيها فار متفسخ. يعني ايه فار متفسخ؟ اصل ممكن يكون فار ميت وخلاص، لا ده فار دخل العصاره، المكنه اللي بتعصر وبتنزل زيت، دخل عصاره الزيت، يعني اتعصر الفار ربنا يعافينا وعافيكم ونزل الدم بتاعه جوه الزيت. فمحمد ابن سيرين قال مش ممكن، ما دام الفار دوت متفسخ اكيد دخل العصاره، والزيت ده كله ممكن يكون تنجس او في او اصيب ببعض الافات او الاشياء اللي ممكن تجيب للناس مرض الطاعون على الاقل. فواحد قال له ما تشغلش بالك، يعني ما دام الفار يعني اتوجد في الجره دي خلاص ادلق الجره دي. واحد تاني قال له طب وليه حتى تدلق جره؟ شيل الفار وشيل يعني شويه زيت من اللي حواليه وخلاص. فقال لا لا لا. قال له ناوي تعمل ايه؟ طب خلاص بلاش، اقفل الجره زي ما هي كده وارجع للراجل اللي باع لك الزيت وقول له معلش الزيت ده لقيت فيه فار. هيقول لك مثلا ما لقيته بجره واحده، مش هقول له معلش انا ما دام الزيت الفار ده متفسخ واتعمل في المكنه كلها فخلاص يبقى ارمي ايه يعني، باخد الزيت كله. فقال لا، لان انا لا اثق في هذا الرجل. حاضر. قال لا اثق في هذا الرجل لانه ربما ياخد الزيت دوت ويرمي الفار ده او يرمي الجره دي ويبيع الزيت للمسلمين فيضر المسلمين فاكون انا السبب. قال له طب ناوي تعمل ايه؟ خد بالك بقى، قال لهم ناوي ارمي الزيت كله. يا خبر ابيض، ده انت هتغرم 40,000 دينار بالاضافه ان انت عليك ديون. قال لهم مش مشكله، بس عشان ما فيش مسلم في الدنيا يتضر بسببي. فطبعا جه ميعاد سداد اول قسط ما عوش فلوس، راجل راح مدخله السجن. ايه اللي حصل له في السجن؟ ده اللي احنا هنعرفه، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كمل لكم قصة ابن سيرين رحمه الله رحمة واسعة. فابن سيرين قال لهم، قالوا له طب ادلوا يعني الجرة اللي فيها الفار ده. قال لهم لا، طب ادلوا مثلا جرتين ثلاثة، طب رجع الزيت لصاحب الزيت عشان ما تغرمش 40,000 دينار. قال لهم لابد من سكب الزيت كله، يدلق كله علشان ما أذيش أي مسلم من المسلمين. دلق الزيت كله وجي أول معاد لدفع الفلوس، معوش فلوس، راجل اشتكى للوالي وراح مدخل محمد ابن سيرين، دخله السجن. دخل السجن فالرجل اللي هو الحارس اللي في السجن شافه ما شاء الله قمة في العبادة، صيام نهار قيام ليل ذكر لله قراءة قرآن بكاء من خشية الله، فتأثر بيه جدا. فقال له إيه رأيك تروح تبات كل ليلة في وسط زوجتك وأولادك وتجيني الصبحية بدري تخش زنزانة من غير ما حد يشوفك؟ قال له والله لا أساعدك أبدا على خيانة ولي الأمر. مع أني لو واحد غيره بينه وبينك يقول لك يا سلام يا بركة دعواتك يا أمه، والله يا ربنا يخليك ليه يعني أبات كل يوم في بيتي وكده وروح. إنما شوف الورع. قال له لا أعينك على معصية الوالي أبدا. ومرضيش. في يوم من الأيام كان أنس بن مالك اللي هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان طبعا ربنا طول عمره لأن كان دعاء النبي ليه كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن أم سليم اللي أم أنس لما طلبت من النبي أنه يدعو لأنس قال اللهم أكثر له في ماله، خد بالك، وأكثر له في ولده وأطل له في عمره. فعاش أنس بن مالك مسافة طويلة، فترة طويلة جدا، حتى مقدم الحجاج بن يوسف الثقفي، لدرجة أنه بيقول والله لقد دفنت لصلبي حتى مقدم الحجاج أكثر من 100 ولد. طبعا أيامهم ما كانش فيه أحسنين ومحمدين وخد بالك وزينة الشباب الاثنين، وبعدين واحدة من دول تبص لها شايلة ولدين على كتفان واثنين على راسها واثنين ورا واثنين قدام، وبعدين في الاخر تقع على وشها وبيعملوا لها لك مش قلنا لك يا شلبيه تروح الوحده الصحيه؟ لا، ما كانش فيه بقى لا شلبيه ولا حسنين ولا ايه ولا محمدين. يقول لك دفنت 100 واحد غير اللي عايشين، يعني ممكن يكون مثلا اللي عايشين دول مثلا يعني سبحان الله. فالشاهد في الموضوع ان انس بن مالك كان قرب من يعني من فتره الوفاه بتاعته، فقال لهم وصيتي لو انا مت لا يغسلني الا محمد بن سيرين. فمات انس بن مالك ومحمد بن سيرين في السجن. فقالوا له يعني انس بن مالك كان موصي ان انت تغسله. قال لهم طب انا مسجون. فاستاذنوا الوالي والي المدينه فاذن له بالخروج عشان يغسل انس بن مالك. فلما جم قالوا له، قال لهم لا انا ما دخلتش في فلوس الوالي. الوالي ما سجنيش عشان فلوسه هو، انما الوالي سجنني عشان فلوس صاحب الزيت. فاستاذنوا صاحب الزيت وهو اللي يأذن لي، أما لو ما أذنليش مش هخرج. فاستأذنوا صاحب الزيت صاحب المال دوت، فأذن لما عرف أنه راح يغسل خادم النبي صلى الله عليه وسلم. راح أغسل أنس بن مالك ومعه طبعا واحد حارس من السجن. وبعد ما غسل أنس بن مالك وهو راجع راح السجن، فكان في طريقه معدي على البيت اللي فيه زوجته وأولاده. فراجل الحارس تاع السجن قال له إيه رأيك تطلع تسلم عليهم أو تخش تسلم على أولادك وزوجتك وتطمن عليهم ونروح في طريقنا للسجن؟ قال له والله ما استأذنت إلا من أجل أن أغسل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد مرة أخرى للسجن، وبعد كده يعني ربنا سبحانه وتعالى أكرمه وعوضه ووسع عليه بإيه؟ بالورع والأخلاق الجميلة اللي بنسمعها النهاردة كأننا بنسمع قصة ألف ليلة وليلة. رقم 5 من العقوبات التي تسلط على الإنسان المتكبر، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم من الكبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن قال: خد بالك، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. أمثال الذر، إيه هو الذر؟ الذر ده اللي هو النمل الصغير. حضرتك بتلاقي النمل على 3 أحجام، ذر صغير جدا جدا لدرجة ممكن يقرصك ما تشوفوش بسهولة، والنمل المعتاد اللي هو الوسط ده، والنمل الكبير اللي بيسموه النمل الفارسي الكبير ده، خد بالك. سبحان الملك، فنعسان بيقول لك ايه، المتكبر ده هيجي في ارض المحشر، خد بالك، بنفس صورته كده كرجل، ولكن في حجم النملة الصغيرة اللي هي الذر. خبر ابيض، يبقى رجل في حجم نملة. طب ليه؟ قال لك: يطأه الناس بأقدامهم. مش انت كنت بتتعالى على الناس؟ مش انت كنت بتتكبر على الناس؟ مش انت كنت بتأنف ان انت تتعامل مع الناس؟ يعني سبحانك يا رب، مرة فكرت قلت: يا الله، هيجرى ايه لما اكون انا ماشي في الشارع وانا والله العظيم بعملها انا عن نفسي، يعني في اشارة مرور افتح ازازي واسلم على العسكري البسيط ده اللي ممكن يجي يقول لواحد: لو سمحت الاشارة حمراء، يقول له: انت مش عارف انا مين؟ انت مش عارف انت بتكلم مين؟ ده انا ابن فلان وانا، وممكن يبهدله وممكن ينزل يضربه وممكن. وليه؟ بدل يعني الراجل ليل ونهار متبهدل ده، واقف في الشمس واقفه والله العظيم ما نتحملها، ربنا يجازيهم عنا كل خير ويكرمهم. فلما اقف كده وافتح الازاز واسلم عليه، ويا حبذا بقى لو في ايدك هديه، واحد واقف في عز الشمس 8 ساعات ولا 10 ساعات الله اعلم بيقف قد ايه، انا هخسر ايه لما اجي مثلا وهو ممكن يكون بيشوفني في التلفزيون مثلا ولا حاجه، فيبقى فرحان قوي انه بيسلم عليك، هخسر ايه لما افتح ازازي واقول له السلام عليكم واروح مناوله ازازه ميه ساقعه؟ يا سلام، والله العظيم ما ينساه العمر كله. طبعا مش هتديله الازازه ميه، ازازه الميه عشان يخلي الاشاره حمراء خضراء، يعني احنا بنعملها لله سبحانه وتعالى، مش عشان اقول لك اتفضل يا باشا واكسر الاشاره وبراحتك، يعني واحنا خدامين سعادتك يعني، وشخبطه اولاد سيادتك تخطيط لمستقبل الامه ويخرب الدنيا يعني، لا، احنا بنعملها لله سبحانه وتعالى. هخسر ايه لما مثلا يكون قدامك على التابلو مثلا، يعني انا واحد من الناس بحط مثلا مع شوكولاتات في العربيه، عشان الحمد لله ساعات بيجيني مثلا ازمات سكر فلازم الحق نفسي بشوكولاتايه عشان السكر وكده، هخسر ايه وانا بسلم عليه ان انا اديله شوكولاتايه؟ ممكن هو يعني ما يفكرش يشتريها اصلا، خد بالك. تخيل دي احساسها ايه بالنسبه له. تخيل لما تخش بنزينه يجي لك الشاب، حتى لو كانت عربيتك زي الفل وجميله جدا ولسه غسلها، وبيقول لك: امسحها لك، هي مش محتاجه مسح، سوى عيني عايز امسحها لك عشان يسترزق. فانت بذوقك واخلاقك وتواضعك تفضل، وممكن تعافيه من كل ده وتقول له: طب تعالى اقول لك حاجه، وتروح تديله 5 جنيه 2 جنيه جنيه حتى، واخد بالك، من غير ما تزله ولا تخليه يمسح. فيها ايه؟ فيها ايه لما راجل وبيملى لك البنزين كده تتكلم معاه وتدردش معاه وتهزر معاه، عشان يبقاش الانسان حاسس ان هو فوق الناس دي والناس دي خدم عنده، وهم عشان كمان ما تتكسرش قلوبهم ويحسوا ان احنا لينا قيمه في المجتمع. فيها ايه؟ اذكر ان امي الله يرحمها رحمه واسعه، قسما بالله العظيم، كان احنا كنا ساكنين في الدور الاولاني، فكان بيعدي مثلا الساعه 9 الصبح كان ناس تقول لي: حبيبي اول ما تسمع الساعه 9 فلان الفلاني الكناس، عم فلان الكناس، الاول ما يعدي تسمع صوت المقشه كده طلع له سندوتشين حبيبي عشان يفطر. لا تتخيلوا وقعها على قلب هذا الرجل. افتح الباب اول ما اسمع صوت المكنسه: السلام عليكم عم ابراهيم، ازاي صحتك؟ اهلا يا ابني، ازيك يا محمود يا ابني؟ كنت صغير ساعتها. فاقول له: الحاجه بعتها لي. يقول لي: ربنا يخليها لك يا ابني، ربنا يبارك لك فيها، والله يا ابني ما شفنا في طيبتها ابدا، والله يا ابني انا خارج من الصبح على لحم بطني، والله ما اكلت لقمه لحد دلوقتي. حاجه جميله، حاجه جميله ان انت تتعامل مع الناس بشيء من التواضع، ده يكسر الكبر جواك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: مش هم كانوا بيتكبروا على الناس وعمالين بيتعاملوا مع الناس كده وانت لطيف طراطيف؟ قال لك: يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر على صور الرجال، رجل لكن في حجم نمله صغيره، يطأهم الناس باقدامهم. كنت تبص لهم كده؟ لا، ده هم برجليهم بقى يدوسوا عليك، خد بالك. وبعدين: يسقون من ردغه الخبال. قال: وما ردغه الخبال يا رسول الله؟ لما عاوز يشرب يشرب من حاجه مخصوصه كده بقى، خد بالك، حاجه كده فخفخينه بس بتاعت اهل النار. يسقون من ردغه الخبال. قال: وما ردغه الخبال يا رسول الله؟ قال: عصاره اهل النار. عفوا، عصاره اهل النار. يبقى دي العقوبه رقم 5 للانسان المتكبر. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. احنا قلنا 11 عقوبه، هنحاول نقولهم بسرعه كده. العقوبه رقم 6، طب ليه عمال اقول عقوبه المتكبر؟ طب ما بدل ما اتكلم عن عقوبات المتكبرين، طب ما اقول عن ثواب المتواضعين. ما ده وارد، ده وارد. واصل اسم البرنامج ضايت ايمان، فاحنا دلوقتي عاملين بنخس 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 لحد ما نخلص الحلقه. يوم يبعتوا لي بقى ان شاء الله كده على الايميلات، على الموقع الرسمي ليا، على اي حاجه، يبعتوا: خلاص يا شيخ محمود خسينا، عملنا عمليه شفط. ايه شفط؟ ذنوب. شفطنا اول ذنب اللي هو الكبر، وبدأت بالكبر لأنه أول معصية عصي بها الله عز وجل حينما رفض إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام سجود تحية وليس سجود عبادة. رقم 6، شوف هو بقى، شوف حصل له إيه في الدنيا. ربنا حرم من محبته، وبعدين صرفوا عن آياته، وبعدين لا تفتح له أبواب السماء، وبعدين يحشر والملائكة عند الموت يخرجوا، يعني اليوم تجزون عذاب الهون، خد بالك، وبعدين يعني لا تفتح لهم ابواب السماء، وبعدين يحشر امثال الذر يوم القيامه. شوف بقى، خلاص بقى يوم القيامه خلاص، وسيلقى الله، يلقى الله عليه غضبان. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح: من تعظم في نفسه. كل واحد ادرى بنفسه، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. خد بالك، في فرق بين الكبر وبين ان انت تكلم ناس في وقت معين باسلوب ما ينفعش غير كده. سيدنا يوسف عليه السلام لما قال للملك: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. الحاجه ديت تصلح مع الناس في حاله واحده بس. ايه هي؟ لما تكون قاعد في وسط ناس لا يعرفوا قيمتك، بل بينتقصوا من قيمتك. في الوقت ده ممكن تقول له: أنا فلان ومعايا كذا وعندي كذا، وتقول له: مش ده مش كبر، ده أنت بتعرف الناس مكانتك وحقك، خد بالك. فالنبي عليه الصلاة بيقول: من تعظم في نفسي واختال في مشيتي لقي الله وهو عليه غضبان. طيب، والعقوبة رقم 7، احنا فاضلنا تقريبا لسه 12 دقيقة ولا الوقت خلص؟ ما اعرفش، فاضلنا 12 دقيقة تقريبا. خلص الوقت؟ ما فيش وقت خلاص. طيب، هناخد دقيقة نختم بقى الحلقة ونكمل معاكم إن شاء الله. معلش، احنا النهارده طبعا طلعنا متأخرين على حضراتكم، لكن المرة الجاية إن شاء الله هيكون الميعاد الساعة 10، من 10 ل 11 مباشرة. طيب، احنا ذكرنا 6 أنواع من العقوبات التي تسلط على المتكبرين، وما زلنا في شفط أول ذنب. طيب، هنكمل في الحلقة الجاية الخمس عقوبات التانيين، ونتكلم بقى بدل ما احنا خلاص شفطنا ذنوب او شفطنا ذنب الكبر، هنحط مكانه شويه تواضع حلوين كده عشان نتعلم ونشوف اجر المتواضعين مع الله سبحانه وتعالى ومع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومع الخلق اجمعين. اسال الله عز وجل ان يرزقني واياكم نعمه ولذه التواضع. اللهم يا رب العالمين اجعلنا من المتواضعين، اللهم اجعلنا من المتواضعين، اللهم احفظ مصر واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم يا رب العالمين من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تغيث إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، أوراد فاكسهم، مرضى فداوهم، اللهم تقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، وعجل بنصرهم يا رب العالمين، وأمدهم بمدد من عندك، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة، لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله.